سعيد جدا أن ألتقي بكم في هذا اليوم أصدقائي، حيث نجتمع من حول الكتاب المقدس لنأكل لحياتنا وجبة دسمة من كلمة الله الشهية. أدعو الله أن تعيرني انتباهك في الدقائق القادمة لتكون الاستفادة كبيرة والبركة مضاعفة. ما زلنا في بداية تأملاتنا في نبوة إرميا من العهد القديم، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثالث منه. رأينا كيف يوجه الله تهمة العصيان للشعب، تلك الكلمة التي تتكرر في سفر إرميا أكثر من تكرارها في جميع أسفار الكتاب المقدس. والعصيان يعني رفض طريق الله والامتناع عن الإصغاء إليه. قال الله ليهوذا إنه ينبغي عليها أن تعتبر بما حدث للمملكة الشمالية التي وقعت في الأسر، وهو يقول لهم أن ينتبهوا إلى حقيقة أن إسرائيل كانت تعمل الأشياء التي يعملونها هم الآن. قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة، قال الرب. وقد سعى الله لإرجاع المملكة الشمالية إليه، لكنهم لم يرجعوا، ونتيجة لذلك فقد تم سبيهم. والله يقول للشعب إنه على الرغم من أنهم قاموا بدور الزانية، إلا أنه سيقبلهم إنهم تابوا ورجعوا إليه. لهذا يستطيع أي ابن ضال أو ابنة ضالة أو عائلة أو كنيسة أو أمة ضالة، يستطيعون أن يرجعوا في أي وقت إلى الله، لأن الله يقبل التوبة الصادقة. كانت النهضة في زمن الملك يوشيا نهضة حقيقية، حيث عاد الكثيرون إلى الله، لكن ذلك كان بالنسبة للغالبية منهم مجرد رجوع سطحي إلى الله. وربما يكون هنالك اهتمام متجدد بكلمة الله في وقتنا الحاضر، لكن هذا لا يعني وجود نهضة حقيقية، فالجزء الأكبر من هذه النهضة مجرد قشور. فإلى جانب هؤلاء الذين يرجعون بقلوبهم إلى الله، هنالك فئة أخرى ترجع بصورة سطحية فقط، وسرعان ما يعود هؤلاء إلى سابق عهدهم من الضلال والفساد. المشكلة التي تعاني منها الشعوب في وقتنا الحاضر هي عدم اعتراف الناس بخطاياهم. والآن عزيزي المستمع، هل تقول عن نفسك إنك مؤمن؟ هل خلصك الرب يسوع من خطيتك؟ تذكر بأن الرب يسوع مات على الصليب لكي يخلصك من الخطية، لا ليعطيك شخصية جديدة أو ليجعل منك شخصا غنيا. لقد مات المسيح لكي يخلصنا من خطايانا. والله يقول هنا على لسان إرميا: اعرفي فقط إثمك. لم تعترف يهوذا بخطاياها، لكن إرميا اعترف بخطاياهم عنهم وعن نفسه أيضا. هل تعلم صديقي أنه لن يضيرنا أن نعترف بخطايانا اليوم؟ نحن نسمع الكثير عن عطايا الله وبركاته، وهذا شيء رائع، وينبغي علينا أن نشكر الله على بركاته لنا في كل يوم. لكن هل سبق لك أن ذهبت إلى الله واعترفت له بأنك بحاجة له ولمجده؟ كم نحن يا صديقي بحاجة للتواضع أمام الله في حياتنا؟ نأتي الآن إلى الفصل الرابع من سفر إرميا. نحن هنا أمام تلك الفترة الزمنية حينما كان الملك يوشيا يقوم بالإصلاحات في الأمة، وذلك قبل العثور على سفر الشريعة في الهيكل. لهذا فقد كان ذلك إصلاحا وليس نهضة، فقد كان ما يحدث ضحلا وسطحيا للغاية. لقد كان يوشيا مخلصا، ومن المؤكد أنه كان يتحرك بدافع محبته لله كما كان يصغي لما يقوله إرميا، لكن الشعب لم يكن يرجع إلى الله بصورة حقيقية، رغم أنه كان لإرميا بعض التأثير عليهم من خلال نبواته. وما زلنا صديقي ندرس الرسالة الثانية التي قام إرميا بتوصيلها للشعب، والتي بدأت من الفصل الثالث وتستمر حتى نهاية الفصل السادس. وهذه الرسالة تتناول عصيان الأمة. نقرأ في الآية العاشرة من الفصل الثالث: وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. فقد كان الشعب يرجع إلى الرب بصورة سطحية وظاهرية فقط. كانوا يذهبون إلى الهيكل ويقومون بالشعائر والطقوس، ولكن قلوبهم كانت بعيدة كل البعد عن الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إمكانية القيام بإصلاح دون نهضة. لكن الإصلاح الذي لا يكون مصحوبا بنهضة لا يعد تغييرا حقيقيا. ولا ندري صديقي المستمع ما إذا كان ما نراه من حولنا في وقتنا الحاضر هو نهضة حقيقية أم لا. فهذا الاهتمام المتجدد بكلمة الله يمكن أن يتحول إلى نهضة حقيقية، لكنه قد يكون مجرد نشوة عابرة يمر بها هؤلاء الناس حاليا. ويبقى عزيزي المستمع أن ننظر ونرى ما إذا كان هؤلاء قد اهتدوا للمسيح بالفعل أم لا. ورغم أن ما كان يحدث في أيام النبي إرميا لم يكن سوى إصلاحا وليس تحولا حقيقيا إلى الرب، إلا أن ذلك كان كافيا لجعل إرميا يقدم تلك النبوة الرائعة التي نقرأها في الآيات من 16 إلى 18 من الفصل الثالث. فهو يقول إنه في تلك الأيام سوف تجتمع جميع الشعوب في بيت الله في أورشليم. ورغم أنه كان ينبغي على يهوذا أن ترى في هذه الحقيقة تحذيرا لها بعدم تحويل عبادتها إلى مجرد طقوس جوفاء، رغم ذلك إلا أنها لم تستجب. ومع ذلك فإن الرب يواصل مناشدته لهم قائلا في العدد 22 من الفصل الثالث: ارجعوا أيها البنون العصا فأشفي عصيانكم. في بداية الفصل الرابع نجد تعبيرا عن رد الله على أي تحرك من جانب الشعب تجاهه. نقرأ الآيات 8 الأولى من هذا الفصل الرابع من إرميا:
إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب، إن رجعت إلي وإن نزعت مكروهاتك من أمامي فلا تتيه، وإن حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون، لأنه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم: احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك، اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. أخبروا في يهوذا وسمعوا في أورشليم وقولوا: اضربوا بالبوق في الأرض، نادوا بصوت عال وقولوا: اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة، ارفعوا الراية نحو صهيون، احتموا لا تقفوا، لأني آتي بشر من الشمال وكسر عظيم. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم، خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا، تخرب مدنك فلا ساكن، من أجل ذلك تنطقوا بمسوح، ألطموا وولولوا، لأنه لم يرتد حمو غضب الرب عنا.
شكرا يا رندا. يقول الله: إن رجعت إلي وإن نزعت مكرهاتك من أمامي فلا تتيه. من الواضح أن الله مهتم بشعبه وأنه يريد أن يرجعهم إلى علاقة سليمة وصحيحة معه، وهو يخبرهم هنا بأنه لن يطردهم من الأرض إنهم رجعوا إليه. وإن حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون، لأنه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم: احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك. بعبارة أخرى فإن الإصلاح وحده لا ينفع. صحيح أنه بإمكانك أن تلقي البذور على الأرض، لكن ينبغي أولا إعداد التربة للزراعة، فلا نفع من الزراعة في أرض مليئة بالأشواك. وقد عبر الرب يسوع عن ذلك بطريقة أخرى فقال في إنجيل متى: ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. ففي بعض الأوقات والأماكن لا يكون هنالك فائدة ترجى من محاولة توصيل كلمة الله. في الجزء المتبقي من هذا المقطع سوف يقوم الله بتوجيه الاتهامات للشعب ودعوتهم للرجوع إليه، وأخيرا سيكون هنالك نبوة عن الدينونة التي ستقع عليهم. وما من شك في أننا نواجه الخطر نفسه اليوم، فبابل العظيمة سقطت فجأة، والإسكندر المقدوني مات فجأة وتدهورت إمبراطوريته، والإمبراطورية الرومانية تداعت من الداخل. وهكذا قد تسقط أي أمة مهما عظم شأنها بين ليلة وضحاها، فعظمة الشعوب لا تعتمد على ما لديها من غنى وثروات وأسلحة وما إلى ذلك، فالتفسخ والانحلال ينخر في الأمم من الداخل. لهذا فإن لنا جميعا عبرة من كلام الرب في هذه الآيات. يواصل الله هنا تقديم العرض ليهوذا بأن ترجع إليه، فيقول عدد 4: اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار غيظ فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. لقد كان الختان علامة تبين أنهم ينتمون للأمة، لكن الله لم يعطهم هذه العلامة كشيء شكلي فقط أو كاحتفال يقومون به. لقد ثبت بأن للختان أهمية طبية وصحية، لكن الشيء المهم كان قيمته الروحية. فينبغي على الشعب أن يرجعوا بقلوبهم إلى الله. والآن يقول لهم إرميا إن هنالك عدوا سيجيء من الشمال، ألا وهو بابل، وسوف يقوم هذا العدو بتدميرهم وسحقهم. عدد 6-8: ارفعوا الراية نحو صهيون، احتموا لا تقفوا، لأني آتي بشر من الشمال وكسر عظيم. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم، خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا، تخرب مدنك فلا ساكن، من أجل ذلك تنطقوا بمسوح، التموا وولولوا لأنه لم يرتد حمو غضب الرب عنا. لقد شهدت يهوذا الأصباط 10 وهم يسبون، والآن يطالب إرميا شعبه بأن يتعظوا مما حدث لتلك الأصباط 10. فالله يجهز قوة جديدة في الشمال، وسوف تأتي هذه القوة وتسحقهم. لا يمكن للإنسان أن ينتج أي بر من تلقاء نفسه، لذلك يدعو إرميا الشعب لختن قلوبهم. لكننا نرى هنا بأن الشعب يرفض الرجوع إلى الله، وحينما تقوم أمة أو كنيسة أو شخص برفض الله، فإن الله يرفض تلك الأمة أو تلك الكنيسة أو ذلك الشخص. تذكر عزيزي المستمع بأن الرب يسوع جاء وقدم نفسه باعتباره ملكا لليهود، وحينما رفضوه رفضهم هو بالمقابل، وقد قال لهم في متى 23:38: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. اقرأ صديقي الفصل 23 من إنجيل متى لترى كيف أنهم رفضوا يسوع ملكا عليهم وهو رفضهم بالمقابل. صديقي المستمع، أنت حر في رفض الله، فهذه إرادتك الحرة، لكن تذكر أنك إذا رفضت الله فسوف يرفضك هو أيضا. والأهم من ذلك أن تتذكر أيضا أن الله غني بنعمته، صالح وطويل الأناء ورحيم، فهو يعطيك فرصا لا حصر لها لكي ترجع إليه. لكن من الحكمة والتعقل أن ترى ما الذي يحل بأي شعب يرفض الله، فالله يرفض الذين يرفضوه ويجعلهم كلا شيء. الكثير من الناس في وقتنا الحاضر يبدون وكأنهم يتبعون الإله الحي الحقيقي، كما أن العديد من هؤلاء الأشخاص هم أعضاء في الكنيسة، لكن واقع الأمر يقول بأنهم لا يطيعون كلمة الله ولا يتبعون الإله الحي الحقيقي. ومن الواضح عزيزي المستمع أننا نعيش في نفس الواقع الذي كان يعيشه الشعب في زمن النبي إرميا، فقد كان الشعب آنذاك يرفض الله في حين أنهم كانوا يتظاهرون بأنهم يتبعونه. وسوف يكتشف أمثال هؤلاء في نهاية المطاف بأن الله يرفضهم. والآن سوف أكتفي بذكر بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بالرسالة الثانية التي قام إرميا بتوصيلها للشعب. عدد 22: لأن شعبي أحمق، إياي لم يعرفوا، هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين، هم حكماء في عمل الشر، ولعمل الصالح ما يفهمون. هذا هو تماما ما كان يحدث في زمن النبي إرميا وما يحدث في زماننا الحاضر أيضا، فنحن حكماء في عمل الشر، وأبعد ما نكون عن الحكمة في عمل ما هو صالح ومفيد، فيا لبعدنا عن معرفة الله. والله يقول هنا بأن الذين يزعمون بأنهم يعرفونه وهم في حقيقة الأمر لا يعرفونه هم مجرد حمقى. ومن المدهش صديقي المستمع أنه في استطاعتك أن تقرأ كتابا وأن تفهمه دون حاجتك لمعرفة المؤلف. أما إذا أردت أن تعرف الكتاب المقدس فأنت بحاجة لمعرفة المؤلف الحقيقي وقبوله معلما لك، فروح الله هو الوحيد القادر على جعل كلمة الله حقيقية بالنسبة لك. أنتقل بكم الآن أصدقائي إلى الفصل الخامس من إرمية. تقول الآية الأولى من هذا الفصل: طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها، هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ يحكى أن الفيلسوف اليوناني ديوجينوس نزل إلى الشارع وبيده مصباح، وحينما سأله الناس عما يبحث أجابهم بأنه يبحث عن رجل أمين، لكنه لم يجد واحدا. وأعتقد بأننا نواجه المشكلة نفسها في وقتنا الحاضر، هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ لماذا استمر إبراهيم في التوسل إلى الله بشأن سدوم وعمورة؟ لقد توقف إبراهيم عن الصلاة بعد أن توسل إلى الله كي يصفح عن المدينة إن وجد فيها 10 رجال أبرار، وقد عمل الله على إخراج الرجل الوحيد البار ألا وهو لوط منها قبل أن يدمرها ويهلك من فيها. لاحظ الآن صديقي المستمع كيف يتحدث الله عن شعبه. عدد 8: صاروا حصنا معلوفة سائبة، صهلوا كل واحد على امرأة صاحبه. ما هي الخطية الكبرى في مجتمعاتنا اليوم؟ إنها الخطية الجنسية، رغم أننا لا ندعوها خطية، لكن المهم في الأمر أن الله يدعوها خطية ويصورها بصورة مخزية في هذه الآية حينما يقول صهل كل واحد على امرأة صاحبه. عدد 27: مثل قفص ملآن طيورا هكذا بيوتهم ملآن مكرا، من أجل ذلك عظموا واستغنوا. من المؤسف أن نرى الكثير من البيوت وقد تحولت إلى أماكن نجسة بسبب انعدام أمانة أصحابها وتردي أخلاقهم. والآن يختم إرميا رسالته الثانية في الفصل السادس من هذا السفر، والذي سنتأمل فيه فورا. لن نخوض في التفاصيل، لذا سأنتقل إلى الآية 13 من هذا الفصل السادس. لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح، ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. كان الشعب بأكمله مولعا بالربح الحرام، والناس في أيامنا هذه مولعون بالذهب والفضة والمال. أجل صديقي المستمع، هذه هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان. عدد 14: ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. كان هنالك إصلاح سطحي فقط، وكان هناك شفاء بسيط، لكن ذلك كان أشبه بمحاولة معالجة مرض خطير عن طريق تناول عقار مهدئ فقط. فقد كان الشعب يقول بأن هنالك سلاما في حين أن السلام كان معدوما. عدد 19: اسمعي أيتها الأرض، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الشعب، ثمر أفكارهم لأنهم لم يصغوا لكلامي وشريعتي رفضوها. كان رفض الشعب لكلام الرب يعني رفضهم للرب نفسه، وحينما يرفض الناس الرب فلا بد من عواقب تتبع ذلك. يقول العدد 30 والأخير من الفصل السادس من إرميا: فضة مرفوضة يدعون لأن الرب قد رفضهم. ما يقوله الله هنا لشعب يهوذا هو الآتي: لقد رفضتم شريعتي، لهذا فسوف أرفضكم، وحينما أرفضكم فسوف يرفضكم الناس أيضا. أليس هذا مدهشا صديقي المستمع؟ فقول الرب هذا ينطبق على الناس في زمن النبي إرميا، كما ينطبق على الشعوب والأمم والأفراد في وقتنا الحاضر. لهذا ينبغي علينا أن لا نستخف بهذه الرسالة الجليلة التي أمامنا. أرجو أن نتعلم لحياتنا ونكون عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسنا. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.